السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج ريشة ناعمة، معي أنا عصام أحمد على إذاعة رمز. وسنتعرف في برنامج ريشة ناعمة على الإبداعات النسائية اليمنية في مجالات عدة، منها الإبداعات الأدبية والثقافية والفنية والتراثية، وكل ما له لمسة إبداعية تصنعه النساء. وسنتحدث في حلقة اليوم عن النساء وفنون الخط العربي. فنون الخط العربي متنوعة ومجال إبداعي واسع، كان للنساء فيه حضور لا بأس به. ستكون معنا في حلقة اليوم صاحبة قصة إبداع بمجال فنون الخط العربي، الدكتورة أمل أحمد. أهلا وسهلا بك دكتورة أمل.
أهلا وسهلا
بكم دكتورة أمل. كونك تعملين في مجال التمريض، متى كانت بدايتك في مجال فنون الخط العربي؟
كانت بدايتي نفس البداية في الدخول مجال الدراسة الجامعية، كانت بدايتي أيضا في الخط العربي، حيث يعني بعد ما انتخرت من الثانوية يعني في هناك كانت سنة فاصلة بين المدرسة والجامعة، فكانت تلك السنة يعني هناك كانت تجارب عدة لفنون أخرى، يعني كنت مستخدمة في مجال الرسم، كانت هوايتي الأساسية الرسم. بعدين في تلك السنة أيضا بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي أطلع على بعض الفنون هناك، كان الهدف والغرض رسم، فجأة يظهروا لي خطاطين خطوط وصور متعددة، فأخذني الفضول قلت أجرب يعني. طبعاً فيما سبق كان هناك تأثر بالخط العربي، يعني كانت في تحت هذا السواق الفن وفي جمع المجلات وتقلد، كان أيضاً هناك أستاذة في الإعدادية، كان خط جميل في المدرسة، لكن يختلف الخط الجميل عن أنك تكون خطاط أو تتبع منهجية أساسية وصحيحة في الخط العربي. بدأ الحضور يأخذني إنه أجرب بالضبط، بدأت بالنشر، بعضهم بعض الخطاطين علقوا علي لماذا لا تبدأين هذا المجال بخط واحد وتمارسي لمدة يعني لا تقل عن سنة، فبدأت أدخل مجال الخط العربي.
يعني
بعد أن كان فضول بدأ الخط هذا يأخذني أخذ يعني مباشرة شيء من الفضول، صار هدف من أفضل لمرحلة صار شغف، صار روتين أسلوب حياة، يعني كان ما يمر يوم إلا ولازم يكون في خط عربي. أما بالنسبة للجامعة بداية دخولي مثل ما قلت لك يعني نهاية 2018، كان بداية دخولي للجامعة
2019
دخلت الجامعة وخلاص فرشت يعني داخل في مجال الخط العربي، وبدأ هذا الفن يسيطر علي. كنت يعني صح علاقة صعوبات لأنه الآن في مجال كبدي، لكن لم يمنعني هذا أنني وقفت بين الدراسة والخط العربي، يعني ما كان أي شيء يمنعني أنني أمارس الخط العربي. الحمد لله لم تمر سنة إلا وأنا من المدربين في هذا المجال،
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني أصبحتي مدربة في مجال الخط العربي.
نعم
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميل جدا. طب هي كان عندك موهبة الرسم قبل الخط العربي كما ذكرتي صحيح؟
أيوة نعم.
من متى كان عندك موهبة الرسم؟
بس منذ الطفولة، يعني كانت تحصيل كبيرة في جدلي ألوان كراسات هذه بشكل يعني على الرسم، كنت أمارس الرسم أشوف ولا أقلدها، يعني مرت طوال سنوات الدراسة وأنا جلست يعني أخطط للرسم، حتى إنه في 2018 كان باليوم الواحد يعني لأنني كنت في إجازة كنت أرسم ما يقارب 3 صور 3 لوحات.
ما شاء الله.
جاء الخط وطلب الموازين جميعها، عدت انه كمان لما دخلت مواقع التواصل تأثرت بعدد من الأساتذة منهم من كافة بلدان الوطن العربي ليس في اليمن، هناك الأستاذ أحمد الآغا من سوريا حفظه الله، الأستاذ سلطان الراشدي من عمان، الأستاذ زكي الهاشمي حفظه الله وهو الآن أستاذي، وأوجه لهم تحياتي.
نوجه له التحية ونحن كذلك، ونوجه لهم جميعا التحية من هذا المكان.
حفظ الله
من جميعا. طب دكتورة أمل، في بداية الأمر ممكن أنك تعرف أن عندك مثلا موهبة الرسم، أنه ترسمي كثير.
نعم، كنت في مكتبقى كانت الهواية الأساسية كما تعلم، والهواية اللي أنقذتها وقت الشيء الكثير، وحتى الآن أمارسها، لكن هناك أولويات. يعني كان الآن أصبح الخط العربي ووظف الرسم في الخط العربي.
وظفت الرسم، يعني الموهبة موجودة سابقا، وظفتيها في خدمة الخط العربي الأصيل.
نعم، حتى الآن وظفتها في لوحات يدخل فيها الخط العربي.
جميل جدا. طب يعني مجال العمل في الخط العربي هل يقتصر على الخطوط الرئيسية المعروفة فقط، أم أن يعني أم أن الفنان أقصد أنه أم أن الفنان يعني ممكن أنه يبتكر خطوط بطرق إبداعية؟
بالنسبة لمجال العمل في الخط العربي هناك عدة خطوط أساسية، معانا النخ، الثلاث، الكوفي، معانا عند الديوان ورفعة. بالنسبة لمجال العمل في مجال كبير أنه الفنان يبدع ويطور، أي أنه لما الفنان حد يبتكر لازم يكون في أساس، يعني بديهيا إنه أي شخص حب يطور شيء لازم يكون في أساس ينهض عليه،
يبني
عليه خط جديد أو فن جديد. يعني من المعروف إنه حتى الخطوط السابقة كانت من خطوط سابقة لها، ما فيش حاجة تأتي من العدم.
صحيح.
بالنسبة لمجال العمل تستطيع أن تكون مدربا، في تكون يعني تفتح مشروع، تقدر تأتي منه يعني فوت يومين، تكون معلم في الخط العربي، لكن أن تكون معلم يجب أن تكون مؤهل أنك تجيب معلومة بشكل متكامل، معروف أن التعليم أمانة. تقدر تفتح مشروع مجال الخط العربي فوق أقمشة، فوق الزجاج، فوق الخط العربي، مثل أي فن يمكن استخدامه بأشياء عديدة، مثلا تصميم،
يعني ممكن نعتبر الخط العربي مهنة إبداعية تشكل مصدر دخل.
نعم بشكل كبير، يعني بس يحتاج إدارة وذكاء، يعني إنك تؤسس فيه مصدر دخل.
طب هل في إمكانية أخرى؟ أنت ذكرتي إنه ممكن نخليه مصدر دخل من ناحية إنه الشخص يكون مدرب للخط العربي، هل في جوانب أخرى ممكن أني يعني يكون مصدر دخل غير أنني أكون مدرب؟
نعم، في فرق كثيرة، مثل الناس تكون مثلا خطاط وتروح على التصميم، تقدر تكون مصمم بحيث أنه بيتسهل عليك بشكل كبير، أنك تكون خطاط ومصمم بنفس الوقت، كنت التصاميم جميلة ومتقنة بمجال الخط العربي. تقدر إنه في تكتب عليه فوق الأقمشة، فوق الجدران، فوق أمور كثيرة. الخط العربي متعدد الاستخدام.
جميل جدا. طب من ناحية التصاميم وكما ذكرت الآن والنقش على الأقمشة، في مجال ظهور التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، هل أثر ذلك يعني عليك مثلا كفنانة والخطاطين، وكيف أو أنه ممكن أن احنا نستفيد منها بطريقة أخرى؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟
بالنسبة لظهور الرقمنة أو الحديثات تطور هذا، أنا أفضل لما بدأت كان هناك في تطور، يعني 2019 مش بعيدة على 2024 أو
بالفعل.
كان هناك بداية تطور في مجال الرقمنة، في التصميم، في الذكاء الاصطناعي وظهوره، لكن على الخطاط إنه يقدر يوظف هذه الأشياء بذكاء في الخط العربي والاشتراكي، بحيث إنه تقدر تحتفظ به الأجيال القادمة. أما إنك تستبدل المجال التكنولوجي بدلا عن الأسلوب التقليدي للخطة العربية فهذا مصيبة. كيف خطاط يفترض إنه تكون أنت مسبب دمار أو مشلان الخطة العربية فن يمتلك بروح الروح الشخص؟ هذا يعني مستحيل إنه الكمبيوتر يظهر الروح اللي الخطاط يقدر يظهرها فوق السرطان فوق الأوراق.
جميل جدا. يعني بدل ما يعني نندب حظنا ونقول لا والله وصل الذكاء الاصطناعي وأخذ مثلا عملنا أو المهنة نفسها ويبين أشياء فنية، ممكن أن احنا نستغله في إيصال الفن والحفاظ عليه.
نعم، قدر تحسن أعمالك، يعني تكتب حاجة تدخلها على الأجهزة الرقمية أنه تفصل الخط
في تحسين نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود لتكملة حديثنا مع الدكتورة أمل أحمد. عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير لتكملة حديثنا مع الدكتورة أمل الخطاطة والفنانة الدكتورة أمل. دكتورة أمل، كيف تنظرين إلى جهود المرأة اليمنية في مجال الخط العربي؟
بالنسبة للمرأة اليمنية كان فيما سبق نادرا ظهور مرأة يمنية في مجال الخط العربي، كان في ندرة في ظهور المرأة اليمنية في هذا الفن. لكن الآن في السنوات الأخيرة هذه بدأت المرأة اليمنية في فضل تسهيلات الإنترنت والكل، يعني قدر إنه يفتح له حساب، قدر إنه يدخل جروبات تعليمية، بدأت النساء تظهر، بدأت النساء تتعلم تأخذ دورات في هذا الفن، بدأ ظهور أيضا فنانات برزوا في مجال الخط العربي كان محليا أو خارجيا، ما شاء الله يعني في زيادة عدد كبير في مجال الخط العربي بالنسبة للنساء. أيضا في الزخرفة في ظهور أيضا مزخرفات، أي أن الزخرفة جانب أساسي في الخط العربي.
طب الحمد لله كان ايش ممكن انه يكون السبب في ظهور العديد من الخطاطات في هذا المجال اللي ساعد او ساهم فيه؟
احيانا يكون في شغف، دائما الفن لازم يتبعه شغف وحب. ايضا البعض اتخذه كمصدر رزق كما قلنا يعني سابقا، انهم يدرسوا او يكتبوا في المشاريع الاخيره هذه على الاكواب، على الاوراق، هدايا، ظهروا المشاريع وظهرت معه التوابع، يعني الخط العربي ايضا مساعد لنجاح هذه المشاريع
تقريبا. وكما ذكرتي سابقا يعني استغلال التقنيه نفسها اساسا بدل ما يكون من جانب سلبي اخذوه تقريبا من جانب ايجابي، كما ذكرتي سابقا انه مثل التعليم الذاتي، الدخول إلى المجموعات، يعني مقابلة العديد من المدربين المحترفين الدوليين كما ذكرتي سابقا، ممكن نحن نعتبرها من ضمن الأشياء اللي ساعدت في انتشار ما شاء الله الخطاطات بشكل كبير.
نعم ساعدت كثيرا، يعني انه ظهور في خطاطين متميزين كافه الوطن العربي ومعرفتنا بهم شجعتنا انه ندخل بهذا المجال ونواصل ونمارس فن الخط العربي ونصل فيه يعني الى مستوى يشجعنا انه يكون عالي. احنا الان الخط العربي لا نستخدمه في الفن عشوائي فقط انه نكتب خربشات ونسمنا، لا نصل فيه إلى صنع لوحات ذات وحينا للمشاركة أيضا بمسابقات دولية، ظهور مدربات أيضا في المعرض الأخير الذي تم إقامته سابقا في تعز والكبر الأول، كان هناك مشاركات نسائية عدة، فهذا الأمر شيء إيجابي وجميل جدا. موجود الجانب النسوي بشكل كبير في هذا المجال، وبإذن الله
سوف يتكاثر
مستقبلا، يعني
ليس الأمر ليس متوقف. طبعا بنتحدث عن المعرض الذي أقيم في مدينة تعز، ولكن قبل أن ندخل إلى موضوع المعرض الذي أقيم في مدينة تعز، ما هي الأدوات اللازمة لإنتاج أعمال فنية، وهل هي متاحة يعني وسهلة الوصول إليها في اليمن أم أن هناك صعوبة؟
بالنسبة للأدوات في بدايتي كانت صراحة صعبة، يعني مثلا الأحبار المنتجة كانت غير متوفرة،
الأحبار
الأقلام الخاصة الأحبار الخاصة بالخط العربي كانت موجودة لكن ليست بالشكل الجيد الذي نريده، يعني
تختلف جودة الأحبار.
نعم بشكل كبير. بالنسبة للأوراق أيضا الأوراق الحمد لله كانت متوفرة موجودة. بالنسبة للأقلام كانت تكون هناك الأقلام المتطورة هذه في الخط العربي، أي كانت متوفرة فقط الخشب اليراء هذا الذي يفرق فقط. الحمد لله كانت موجودة، يعني كبداية كنت أستخدمها. بعدين شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة هذه بدأ الطلب في البداية في أدوات الخط العربي، بدأ الطلاب يحتاجوا أدوات يشوفوها يعني الإنترنت مكتب كبير، يشوفوا أدوات مع فلان يطلبوها يعني باليمن. فالحمد لله ربي كتب لي فرصة إنه أقدر أجيب أدوات يعني لتعز، يعني جبت أدوات لي وغيري بنفس الوقت، وفرت من الأدوات اللازمة مثلا زي الأوراق هذه المفخر، أوراق الخط العربي، الأوراق المفخرة، أوراق الكوشة، الأقلام المعدنية هذه مخصوصة بشكل جيد. يعني الأدوات أيضا متطورة مع تطور الفن، أكيد بيكون في تطور الفن.
هو من فين يجي؟ يعني من الصين ولا؟
ليش؟
الأوراق والأقلام المعدنية التي ذكرتيها، يعني طلبتوها من الصين أو من فين؟
لا، الأدوات الآن اللي نحتاجها نطلبها موجودة من متجر موجود في السعودية، ومفاتيح أيضاً تأتي بها من الكويت، وفي في ناس يجلبوها بحضرموت وتوصل لعندنا، يعني طلبها وشحنها لا تعيش.
يعني في بالسعودية وفي بالكويت؟
نعم، بالنسبة للسعودية الحمد لله بعد يعني تطور مستواي بالخطة العربية، يعني عرفوني كثير من المشاهد هنا، بدأت يعني الأدوات توصل لي كهدايا كشيء رمزي، يعني خلاص بدأت أعرف على الأدوات.
جميل جدا.
أيضا صرت مندوبة هنا لأدوات خاصة أقدر أوصلها للطلاب في مدينة سعيد، يعني تأتيني الأدوات
أصعب من أي شخص يبغى. وهذه يعني تعتبر شيء جميل جدا، ممكن نحن نعتبرها انطلاقة يعني للاستمرارية، تساعد في الاستمرارية، لأنه عدم وجود الإمكانيات المتاحة، إذا ما كانت الإمكانيات متاحة يعني فهذا يهدد بإيقاف العمل.
صحيح، الأدوات أيضا
محفزة
للاستمرار وتعيد الشغف أيضا بعض الأحيان، لأنه لما يكون ما في قلم في يد الحفلة يكون جيد.
طب من هذا
الأمر طبيعي أنه لازم الأدوات الجيدة كي تنعش الشغف من جديد.
طب من هذه الناحية دكتورة أمل، فنون الخط العربي تعتبر هوية وثقافة عربية، هل برأيك زيادة الأدوات التقنية في مجال الخط يهدد وجود الخط وهويته العربية؟
قصدك يعني تطور الأدوات؟
لا، أقصد من زيادة الأدوات التقنية، يعني هل ممكن أنه يهدد وجود الخط وهويته العربية؟
بطبيعة الأمر إذا لم يتم استخدام التكنولوجيا يعني بشكل ما في هذا المجال، أو أنه عدم توظيفها بالشكل المناسب في مجال الخط العربي، أكيد يعني بتنهار. أما لما يكون الشخص عنده علم، وإنك لما تستبدل التكنولوجيا بالمجال التقليدي للفن، يعني لازم يكون عندك وعي عند استخدام هذا الأمر، بحيث إنه لازم تخلي الأساس إظهار الخط العربي كشيء أساسي، مش إنه تستبدل التكنولوجيا بدلا عنه. التكنولوجيا أيضا مساعدة إنه نحافظ على الهوية العربية، الخط العربي، ونقله للأجيال اللي بعدها، الأجيال القادمة بطرق جديدة وحديثة، إنه في كل زمان يستوعب شيء جديد، تقنيات حديثة يعني مع التطور. إحنا لما نشوف المخطوطات في حق زمان فيها ضعف بالنسبة للمخطوطات اللي نشوفها الآن، حيث إنه التصوير ووصولها بدقة أكبر إلينا، يعني التكنولوجيا شيء مساعد للوصول.
يعني ممكن نعتبر التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يعني فاحنا لازم نشوف الاستخدام الأمثل للحفاظ وليس لاندثار أو لانحلال الخط العربي.
نعم بالضبط.
طيب دكتورة أمل، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليك لتحدثين عن أعمالك في مجال الخط العربي. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود إليكم.
أنا اللي ما أشتاق، أحلف إذا تقدر، أنا أتحداك تحلف يا حبيبي، أنا أتحداك كثير الشوق بي، واجب ولا تغير كثر ما كنت عني منتهي بعيد هناك رجعت الحين لعيوني وتتبختر وتتمنظر علشانك تعرف انك في عيني ما حد
إليكم مستمعينا الكرام لتكملة حديثنا مع الخطاطة الدكتورة أمل أحمد. دكتورة أمل، حدثينا عن أعمالك في مجال الخط العربي.
بالنسبة لأعمالي في مجال الخط العربي كثيرة ومتعددة، أبرزها إنه شاركت في على مستوى محلي مسابقات محلية، في مشاركات أيضا الملتقى الذي يقيم قبل سنتين في حضرموت في كتابة المصحف الشريف.
ما شاء الله.
40 خطاط وخطاطة.
جميل.
تم قبولي ضمن 40 خطاط وخطاطة لكتابة المصحف، والحمد لله توفقنا في ذلك.
ما شاء الله. جميل جدا.
أيضا هناك مشاركات معرض في الرياض أقيم السنة الماضية، معرض أسلاف الذي أقيم في الرياض. يعني هناك الكثير من الأعمال التي كانت في مجال الخط العربي، والحديثة منها المعرض الذي يقيم قبل أسبوعين.
أين كان؟
بتاريخ 30/7 الشهر السابق.
أيوة، في أي مكان؟
في مدينة تعز.
في مدينة تعز، اللي هو بعنوان الخط العربي، معرض الخط العربي.
أيوة، معرض الخط العربي الأول الحمد لله في مدينة تعز، ويعتبر الأول أيضا بالصدر الذي وصل له باليمن في العام.
جميل جدا. أحب بس أسلط الضوء على مسألة أنك كنت ضمن 40 خطاط وخطاطة لكتابة المصحف الشريف في حضرموت، صح؟
نعم، في حضرموت.
ممكن يعني تشرحين لنا أكثر عن الموضوع، كيف كان في البداية، إيش شعرتي في البداية، وكيف لما دخلتي إلى المعرض هذا بنفسه؟
طلعنا وبالبداية كان هناك نشروا منشورات إنه لازم نقدم على رقم معين إرسال خطوطنا، وعلى هذا الأساس يتم قبولنا في إنه نكون ضمن الفعالية. فأرسلت خطي والحمد لله يعني تمت الإجابة عليه وانقبلت يعني أكون ضمنهم. كانوا تقريبا 40 خطاط وخطاطة، ويعني كانوا خطاطات يمكن 3 خطاط.
وأنت من ضمنهم؟
شاركت. نعم.
وأنت من ضمنهم يعني من ضمن الثلاث؟
أيوة.
جميل.
شاركنا واستمر الموضوع لمدة شهرين، إنه كل خطاط كتب 15 صفحان من القرآن الكريم. أوزعوا الأمر علينا جميعا، وكان هناك أيضا مراجعين شيوخ فرانا الكتابة، تشكيل ظروف، هناك تعديلات بحيث إنه يكون موضوع مضبوط ولا يوجد فيها أي أخطاء.
يعني
الحمد لله استمرنا إلى أن أكملنا المرحلة الشريف واختصرناه، بحيث كان هناك في مدينة حضرموت، ومن ثم كانت لدينا يعني منحة وسافرنا إلى المملكة السعودية. كانت هناك فرصة كبيرة إني ألاقي خطاطين هناك كبار، منهم خطاط بكل هاشمين هو كان المدير والمنسق لهذه الفعالية. التقينا أيضا بخطاط المصحف الشريف عثمان طه
وخطاط
هناك، يعني كانت فرصة جميلة جدا إن
نتعرف
على الكبار في هذا.
فرصة جميلة فعلا. هو أنه يعني 40 خطاط، كل خطاط يكتب 15 صفحة، تقريبا بتطلع 600 صفحة.
نعم.
اللي هو عدد صفحات المصحف الشريف، هو 604، باقي 4 صفحات ما نخلصهم. يمكن خلصهم المدرب عليكم. لا بس ما شاء الله يعني فرصة أقصد يمكن خلصنا المدرب يعني 4 صفحات. طب هي كانت فرصة جميلة يعني إنه توصلوا ما شاء الله لهذا المستوى، إنه كتابة المصحف الشريف وأيضا زيارة الخطاط الكبير عثمان طه. طبعا للي ما يعرف الخطاط الكبير عثمان طه، لو تقلب المصحف في بدايته بتحصل نال شرف كتابته الخطاط عثمان طه. يعني أغلب المصاحف اللي احنا نشوفها هي كتبت بيد الخطاط عثمان طه. طبعا ايش الخط المستخدم؟
نعم.
اللي حفظه الله. نعم. ما هو الخط المستخدم اللي كتبته بها المصحف الشريف؟
خط النسخ.
بخط النسخ.
نعم.
جميل جدا. ومعلومة كذا على السريع، انه كم استغرقتم من الوقت حتى اكملتم كتابة المصحف؟ يعني انتم من 15 صفحة كم استغرقتم من الوقت؟
بدأنا بنهاية شعبان، كان تلك الايام بنهاية شعبان، والنهاية كانت بأواخر رمضان، يعني تقريبا 28 رمضان او منتصف الشهر،
يعني تقريبا شهر.
نعم.
ما شاء الله جميل جدا. بحيث انه ايش؟
التنظيم كان تقريبا شهرين، بس نحن بدأنا نكتب من نهاية أواخر شعبان وانتهينا من نهاية رمضان.
بعدين ما شاء الله جميل جدا انه الكتابة في موسم الخير يعني، والكتابة المصحف الشريف. أيوة. يعني نلتم شرف عظيم بكتابة المصحف الشريف.
الحمد لله كان الجو والشعور الروحاني بشكل كبير، انه في رمضان مصحف عربي والمصحف الشريف، كانت الأجواء والتجربة جدا جميلة ولطيفة بالنسبة لي.
فعلا هي تجربة جميلة جدا، و الله سبحانه وتعالى وفقكم لهذا الشيء، يعني استغلال الفن والموهبة في شيء عظيم مثل هذا الشيء. على ما أعتقد الخطاط عثمان طه انتهى من كتابة المصحف الشريف تقريبا خلال 10 سنوات، هو هذا الوقت تقريبا استغرق منه
ما شاء الله عليه، كتب عدة مصاحف.
بس تقريبا استغرق 10 سنوات على أساس يخلص كتابه، والآن عادوا حاليا في يعني مواصل للخط ولا يعني لكتابة المصحف نسخ أخرى؟
هو الآن نعم استمر في الخط العربي، أيضا يوجه يعني أنا نقول لعندهم طلاب أساتذة اللي في مدرسة، ما زال يعني في هذا المجال وموجههم مش
يعني ما شاء الله عليه. وما شاء الله عليك انه يعني سبحان الله انت شرف كتابة المصحف الكريم يعني جزء منه وهو شيء جميل جدا. طب هذا عن معرض حضرموت. طب ذكرتي معرض
الأستاذ عثمان طه تجاوز عمره الآن 80
الله
يعني. الله عليه ولا زال مايك يعني ما زال يعني هناك شغف بداخله ويمارس الخط العربي وبصره ما زال تمام.
الله يبارك في عمره ويبارك في بصره ويده ويبارك فيه وفي عمره كمان الجميع يعني إن شاء الله.
آمين يا رب ونحن شرف كتابة المحشي.
آمين آمين يا رب. أنت خلاص بدأتي الآن إن شاء الله وتستمري بإذن الله
إن شاء الله
إن شاء الله. ذكرتي بعضها معرض أسلاف تقريبا قلتي في الرياض.
أيوة في الرياض.
حدثينا أكثر عن هذا المعرض.
طبعا هذا المعرض كان بداية للفنانين التشكيليين. كان استمرار التنسيق له ما يقارب سنة. فنتعرفنا عليه بشكل متأخر يعني بعدين طلبوا مننا لوحات المشاركة من الخطاطين وأرسلنا لوحاتنا في غضون أسبوع والحمد لله توفقنا من التنسيق في ذات الوقت كان بنهاية سنة 2023.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
شهر 12 تقريبا.
وإن شاء الله المزيد يعني.
بإذن الله.
طيب دكتورة أمل، أنا ما شاء الله يعني انسجمت مع موضوع الخط وكتابة المصحف. الآن نوصل إلى طبعا أنت عند وصولك لهذه المرحلة أكيد أنك واجهتي تحديات. ما هي التحديات اللي كانت تمثل صعوبات في حياتك الإبداعية وكيف استطعتي تجاوزها؟
بالنسبة للتحديات كانت كثيرة، معظمها إنه بدأت بالخط العربي وأنا بدأت بالجامعة وبمجال حبي كيف أوفق بين شغفي هذا وبين دراستي وبين إنه أهلي دائما كانوا يشوفون قبل الخط العربي كانوا يقولوا بطل الشخصة هذه ما بتفعل يعني متعارف مجتمع عليه مسجد العام إنه الأسلوب هذه يعني الدراسة أهم في أولوية.
نعم.
فكنت يعني غالبا أكتب الخط العربي بشكل متخصي يعني حد يشوفني. مرت أيضا 2021 كنت جبت جدتي درست الجهاز يعني عشان فيها، فكان هناك فرصة إنني كنت أظهر بشكل كبير في الخط وما حد يشوفني وقدرت يعني أخذ راحة بشكل كبير.
يعني استغليت الفرصة.
أيوة كانت سنتين تكتبت عندي فارق قبضة نوعية بشكل كبير ولله الحمد، وأخذت راحتي ودائما الليل مرافق للخطاطين. فجاءني الأمر مساعدين هناك واحد معي جدتي كنت أقدر أسهر ويعني وأفعل تمارين وكتفة وقلت بمرحلة يعني جدا يعني جميلة في الخط العربي وتجاوز مرحلة معينة.
كم استغرقتي تقريبا
عشان
كم استغرقتي تقريبا من الوقت حتى أتقنتي الخط العربي؟
بالنسبة للإتقان ما في شيء اسمه إتقان بمجال الفن، الفن الفن يعني سقف مفتوح. حتى إنه الخطاطين السابقين ماتوا هم يحاولوا يوصلوا للإتقان، ما في شيء اسمه إتقان بمجال الخط أو الفن بشكل عام. لكن وصلت إلى مرحلة أنني أقدم يعني بالخطاطين العربية أقدر يعني أكون أستاذة في أقدر أسوي لوحة في مجال الخطاطين العربية. كان هناك تدرج يعني الخط العربي ما هو خط واحد معي، كان خط الرقعة وصلت مستوى جميل، ثم انتقلت بعدها لخط الديوان ثم خط النص. ما زلنا إلى الآن نتمرن عشان نوصل للمرحلات، بس الفن ما في نقطة، ما في نقطة نهاية.
يعني بدأت بتدرج أنواع الخط اللي في البداية الرقعة وبعدها الديواني وأخيرا النسخ.
الآن بدأت في النسخ. بدأت في النسخ أيوة، وإن شاء الله بنوصل للتقييم
إن شاء الله بإذن الله. نذهب إلى فاصل قصير مستمعنا الكرام، ثم نعود إليكم لتكملة حديثنا الشيق مع الخطاطة والدكتورة أمل أحمد.
انتبه لي خلي بس بالك علي، حطني ما بين رمشك والعيون، ترى من دونك حياتي ولا شيء، وانا من دونك حبيبي وش اكون. انتبه لي خلي بس بالك علي، حطني ما بين رمشك والعيون، ترى من دونك حياتي ولا شيء، وانا من دونك حبيبي وش اكون. غصب عن عيني احبك، لك احاسيسي خذوني، ارتبط قلبي بقلبك وحبت عيونك عيوني.
غصب عن عيني احبك،
ولك احاسيسي خذوني، ارتبط قلبي بقلبك وحبت عيونك عيوني. أحبك ونجمبك وانت هتحمل جنوني. شعور واهتمام لين أحس إني معك في كل حين، كون بي واصل إلى حد الهيام، والغضا والشوق في عينك يبين. منك بي حب وشعور واهتمام لين أحس إني معك في كل حين، كوني بي واصل إلى حد الهيام، والغلا والشوق في عينك يبين. قد حبي لك وشوقي أحبني وأحبك أكثر، شفي أنت وأنت ذوقي، لو بغيت أنساك ما قدر. حبني وأحبك أكثر، شفي أنت وأنت ذوقي، لو بغيت أنساك ما قدر. عطني بس أبي أبسط حقوقي وأشعر في بعض اللي أشعر. انتبه ما بين رمشك والعيون.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتكملة حديثنا الشيق مع الخطاطة الدكتورة أمل أحمد. دكتورة أمل، كيف تقيمين اهتمام وتشجيع الفنانين في مجال الخط العربي في اليمن؟ وما الذي يحتاجونه برأيك وخاصة النساء؟
بالنسبة للفنانين عموما، نحن بحاجة إلى المكان الذي يعطي لنا مساحة لإخراج الفن الذي نمارسه. يعني مثلا الفنان يحتاج إلى مؤسسات فنية تعتني بالفن الذي بشغفه، يتمنوا بتطوير مهاراته. يعني مثلا الفنان لما يوصل لمرحلة معينة يحتاج إلى من يأخذ يده لينطلق إلى مرحلة أكبر. فنحن في اليمن للأسف الشديد هذه الأمور غير موجودة. مؤسسات الفنية كان في مجال الخاص، كان في مجال الرسم، مجالات عدة. يعني نحتاج إلى هذه الأماكن، المؤسسات، المعاهد التعليمية، أيضا المعارض تقام بشكل نادر وبسيط. يعني للأسف يعني المعارض هذه إذا هي مستمرة سنويا بتشكل شغف وبتشكل يعني استمرارية كبيرة عند الفنانين. حيث الآن الفنان لما يشوف إنه ما حد يشوف له، ما حد يقدر عمله، ما فيش معارض تظهر فنه للعالم، خلاص يترك الفن ويترك الخط بشكل خاص، يروح يدور له عن أي فرصة عمل تغنيه وتوفر له قوت يومه، خلاص يستغني عن الفن. هذه الأمور تحصر الفنان والفن خصوصا في اليمن، إنه ما فيش أماكن ومساحة خاصة للفنانين، خاصة إنه الفترة الأخيرة أيضاً تم إدخال آخر ثغرة نور في سعيد، إنه أقفلوا قسم الفنون التشكيلية للأسف الشديد. هذا الأمر مسبب ضغط نفسي وسلبي للفنانين في المدينة،
خصوصا يعني اذا ما فيش معارض كما ذكرتي واشياء، حتى الاشخاص اللي من حولهم يقول سوي لك حاجه هذا ما ياكلش عيش كذا من هذه الناحيه. ممكن
بالضبط.
صحيح. دكتوره امل، رساله تحب توجهيها للنساء المهتمات بالخط العربي وللمستمعين بشكل عام؟
الفن عموما والخط العربي يحتاج إنه لازم نفس تبذله، يعطيه من وقتك، هو يعطيك من علمه ومن المكنون الذي يمتلكه الخط العربي. إذا مثلاً شخص يحب الخط العربي لازم إنه يبذله من وقته في تمارين، في لوحات متعددة، مش إنك لازم تحب الخط العربي وخلاص تخبط لمدة نص ساعة اليوم أو يوم في أسبوع أو أسبوع في الشهر، هذا غير كافي أبداً. إذا الهدف الخط العربي أجل أنه يكون روتين يومي، بشكل يومي أنه يكون متواجد في حياتنا. بالنسبة للخط العربي أظن له قواعد كبيرة على الناس، أنه يعني يعلم الصبر في أيضاً في جوانب أخرى، يؤثر فيها الخط العربي على شخصية الفنان بالنسبة لتعاملاته، بالنسبة لنظره للأمور بدقة أكبر. الخط العربي أيضاً معلم، حتى سياسات معلم. بالنسبة للاستمرارية، المعرض الذي أقيم سابقاً كانت نفس صعوبة إقامته، كان الهدف من إقامته أن يتعرف على خطاطين بشكل أكبر في مدينة سعيد، لأنني كان حدود معرفتي الخطاطين على الواتساب، على مواقع التواصل يعني. كان أيضا عندما كنا نبحث عن داعمين لهذا الفعالية، كان هناك عدم تجاوب ثقافي أن يقول الخط العربي إيش هي، ما يحتاج نقدم له هذا الدعم كله أو نعطي له أهمية. مجرد يعني شخبطة، ما فيش عندهم
يعني
الوعي هذا الذي لازم يكون
ممكن نقول هو قصور في الوعي بأهمية الخط العربي.
بالضبط، يعني مش موجود ذاك الوعي المطلوب عشان ما تقدر تشحل الناس أو الناس يدعموا كثيرا، يعني ما دعمنا معرض خط عربي مش هذا، ما مش يعني الآن متعارف إن الخط العربي فقط كمشروع تجاري ودورات تعليمية عادية، ما همش عارفين حضارة الفن العربي وأهميته تحديدا. أيضا إنه لدينا نحن خط المسلم من الخطوط العربية التي تفرع منها الخط العربي بشكل عام.
الخط المسند
الخط بشكل كبير في اليمن خاصة.
فعلا الخط المسند تقصدي الخط اللي كان يستخدموه أجدادنا يعني في اليمن؟
نعم،
قديما
الخط المسند من الخطوط التي تفرع منها الخط العربي من الخط الكوفي، وصل إلينا الخط العربي.
نعم فعلا
بحروف عربية يعني.
فعلا جميل. إضافة تحبيت أي شيء مثلا تحبي توجهيه تضيفي على ما سبقتي ذكره؟
يعني إضافة إنه أنا أتمنى جدا إنه يكون هناك مؤسسات خاصة بالفنانين، هناك من يلتفت إلى هذه الفئة التي تكون أشبه بالمنفية في المجتمع، طالب أيضا في إقامة المعارض السنوية ودعمنا لإقامتها. يعني الآن المعرض الذي أقمناه كان في صعوبة كبيرة في إقامته، لكن الحمد لله وصلنا إلى نجاح بفضل الجهود الشبابية أيضا وحبهم وشغفهم للفن، وظهور أيضا الداعمين مؤخرا يعني بعد ما شافوا الفكرة والنشاط التفريزات بدأت إيمان يكبر في هذا الفن. بإذن الله يكون في استمرار، والبداية كانت فقط حلقة من سلسلة، يعني الأمر مستمر بإذن الله بالدورات والورشات، ونحاول إن إحنا نرجع الخط العربي للوضع وللمكان التي تحصلها في اليمن عموما. وبالنسبة لي إذن في مدينة سعيد أحاول إظهار جهدي لمساعدة الشباب أيضا،
يعني
أطالب يعني بالمؤسسات التي يعني تدعمنا يعني الوصول، مش لازم بنجمع رجال.
يعني ممكن نلخص انه الرساله اللي وجهتيها ممكن انه برفع الوعي باهميه الخط العربي، وللاشخاص اللي هم يعني يفكروا بالخط العربي اللي هو ازرع تحصد ولكل مجتهد نصيب.
بالضبط،
جميل جدا. ضيفتنا الخطاطة الدكتورة أمل أحمد عشنا معها تفاصيل جميلة عن الخط العربي وأصالته، وأثرت الحلقة بالمعلومات. شكرا جزيلا لك دكتورة أمل.
أهلا بكم، كان لي الشرف
بالحضور معكم. الشرف لنا كذلك. ختاما، أن تضيء شمعة خير لك من أن تقضي بقية عمرك تلعن الظلام. كنت معكم من التقديم أنا عصام أحمد، ومن الإعداد سحر علوان، ومن الإخراج سهيل محمد. نلقاكم في حلقة قادمة وريشة جديدة. في أمان الله.
سيدي على الربوة بنيدي على الموف وعضيدي، سيدي على اللساي علناك على النيب تشذب شاطر.
طلعت مو قلبه وكل شفتك يا ناكر المعاني.
قلبي وراها.